أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، رحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
قلنا فيما سبق بأنه يشترط في الإقرار بالنسب تصديق الطرف الآخر إلا في حالات ثلاث، إلا في حالة الولد الصغير، مو الأخ الصغير أو مثلا العم الصغير، لا، الولد ماذا؟ الولد الصغير. والحالة الثانية المجنون، والحالة الثالثة الميت. وقلنا الميت مطلقة، سواء كان صغيرا أو كبيرا، بالغا أو غير بالغ، عاقل أو غير عاقل، واضح؟ مطلقا فإنه ماذا؟ فإنه يقبل الإقرار ولا نحتاج إلى التصديق، وقد تقدم ذلك. الشهيد الثاني
المجنون الولد مجنون
لا، مجنون مطلقا، مو الولد مجنون، الولد الصغير والمجنون، عطف على الولد الصغير، مجنون مطلقا. خب، الآن يتعرض الشهيد الثاني إلى إشكال يتعلق بالفرد الأخير وهو الميت، حيث قلتم بأنه الميت إذا أقر به شخص فإنه يلحق به مطلقا حتى وإن كان بالغا عاقلا كبيرا. الحكم هنا بأنه لا نحتاج ويكتفي ثبوت النسب بمجرد الإقرار، هنا محل إشكال. وإذا قيل محل إشكال، لابد أن يكون هناك وجه لثبوت الحكم وهناك وجه لانتفاء هذا الحكم. الحكم الذي نبحث عنه ماذا؟ مسألة ماذا؟ مسألة شرطية التصديق وعدمها، فهل يشترط التصديق أو لا؟ أما أنه لا نحتاج إلى تصديق الميت لأنه سالب بانتفاء الموضوع، لأنه لا يمكن أن يتأتى منه التصديق، وحيث أنه لا يمكن أن يتأتى منه التصديق لا يمكن أن نشترط هذا الشيء الذي ماذا لا يتأتى منه، لأنه تكليف بغير المقدور، لا يمكن أن يتأتى أصلا. وحينئذ مقتضى هذا الكلام بأنه متى ما أقر شخص بميت مجهول النسب حتى وإن كان بالغا كبيرا عاقلا أو ما شاكل ذلك، يثبت ماذا؟ يثبت هذا النسب، وعليكم السلام، ويستطيع أن يرثه. هذا جهة، هذا دليل على ماذا؟ ثبوت الحكم. في قبال ذلك قد يقال عندنا دليلان على انتفاء هذا الحكم، ويقال بمجرد أنه يقرب الميت لا يقبل ولا يلحق به الولد ولا يلحق به هذا الميت زين ولا يرثه. خب، واضح؟ ما هو هذا الوجه؟ ذكر المصنف وجهين، الشارح يعني وجهين. الوجه الأول بأنه عندنا دليل يدل على أنه متى ما أقر شخص ببالغ عاقل كبير فحينئذ يشترط تصديقه لإثبات النسب، وما لم يصدر منه التصديق سواء كان هذا من باب السالب بانتفاء المحمول أو من باب السالب بانتفاء الموضوع فإنه لا يلحق به النسب. بيان ذلك، عندنا دليل، أدلة تقول أن الشخص إذا أقر بشخص إذا كان هذا بالغا عاقلا كبيرا فإنه لا يلحق به ولا يثبت النسب إلا بتصديق الطرف الآخر، ومتى ما لم يصدر منه تصديق فلا نسب. خب، هنا ما لم يصدر منه تصديق إما من باب السالب بانتفاء المحمول، بمعنى أن هنا بالغ عاقل حي موجود أقر شخص به، لكن هو ماذا؟ لكن هو لم يقر، لم يعترف، لم يصدقه، لم يصدق المقر، هيكون صالب انتفاء المحمول، أو يكون صالب انتفاء المضر كما لو كان ميتان. المدار هكذا، متى ما لم يصدر تصديق من الطرف الآخر حينئذ لا يقبل الإقرار ولا يثبت النسب. وهذا مقتضاه ماذا؟ أنه يشترط ماذا؟ أنه في هذه الحالة لو أقر بميت لا يلحق به أصلا. هذا الوجه الأول، واضح؟ الوجه الثاني نقول لو قبلنا بكلام المقر للزم قبول قول المتهم، والمتهم في إقراره لا يقبل لأنه يجر النار إلى قرصه. بيان ذلك، هذا المقر لماذا لم يقر بهذا الميت في حال حياته؟ لأنه لو أقر به يكون لعله في معرض الإنكار، لعله ينكر ولا يصدق فلا يثبت النسب، صحيح؟ فهذا المقر قد يمكن ويحتمل، يكفي الاحتمال، أنه انتظر حتى يموت هذا الشخص ثم بعد ذلك قال هذا مثلا أبي، هذا عمي، هذا ابني، لكي ماذا؟ لكي يرثه. ففي احتمال تهمة أو لا؟ هذا إقرار فيه شائبة التهمة، إني أقر بالميت أقر به لكي ماذا؟ لكي يأخذ الإرث، وإلا ما هو فائدة الإقرار به؟ لماذا لم تقر به في حال حياته؟ لماذا انتظرت لما توفى؟ واضح؟ لا أقل، يمكن في احتمالات أخرى ما التفت كذا، لكن في احتمال التهمة أو لا؟ في احتمال التهمة، والإقرار الذي فيه التهمة لا يقبل. وبالتالي هذا دليل آخر على عدم إلحاق المقر به بالمقر الميت. لكن مع وجود هذين الإشكالين، إذا رجعنا إلى فتاوى الأصحاب وإلى فتاوى الطائفة نرى بأن الأصحاب مو هو فقيه فقيهين، الأصحاب يعني علماء، كان يعني إجماع في المسألة، لم يلتفتوا إلى هذين الإشكالين وحكموا بثبوت النسب بمجرد الإقرار بالميت، وإن وجد هذان الاحتمالان. خب، المصنف من عبارته يدفع إشكال التهمة، والإشكال الأول لم يدفعه، دفع إشكال التهمة. يقول إشكال التهمة مدفوع، وعبارة جدا صعبة في هذا المطلب، هذه آخر عبارة كما سنقرأ. شوف العبارة، يقول ولا يقدح فيه التهمة باستيثاق مال الناقص وإرث الميت. من يستطيع يشرحها؟ وش بيقول في هالعبارة؟ يقول ولا يقدح فيه التهمة باستيثاق مال الناقص وإرث الميت. كلام جلينز العربي. وش يريد يقول؟
يعني ما في مشكلة حتى لو كان هذا أقر بأنه ابنه أو كذا، زين، من باب أنه يريد أن يرثه، أن المال يجي
إليه. خب، هذا دعوة، ما يعني خب لماذا لا يضر؟ لماذا لا تقدح التهمة؟ لا، هو هني هذا تعليل، هذه العبارة دقة فيها تعليل لعدم قدح التهمة. خب، الآن نشرحها. يقول الشهيد الثاني بأن الإشكال الثاني، ليش توجه الإشكال الثاني؟ لأن الإشكال الأول لم يستند إليه أحد في المنع، إنما أبو حنيفة قال في هذه المسألة بأنه لا يقبل الإقرار بالميت لإشكال التهمة، فوجه الشهيد الثاني مصب جهده في دفع إشكال التهمة، وإلا الإشكال الأول لم يذكره أحد من العلماء، بحيث صار ببركة هذا الدليل مسوغ. لماذا؟ لنفي النسب أو للقول بأنه ماذا؟ نحتاج إلى تصديق الطرف الآخر. كل الإشكال الذي أوردوه بعض العامة كأبو حنيفة، أي إشكال؟ إشكال التهمة، وهذا الذي يخطر في الذهن، إقرار فيه تهمة، فكيف يقبل؟ يجيب الشهيد الثاني بأنه من قال أن الإقرار إذا كان فيه شائبة التهمة لا يقبل؟ من أين؟ هل هناك آية أو رواية تقول بأنه الإقرار إذا فيه شائبة التهمة فإنه ماذا؟ فإنه يضر بالإقرار؟ بل إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ سواء وجدت التهمة أو لا. بل نترقى، أولا لا دليل في المطلب، ما في دليل على أن التهمة تقدح، بل أن الدليل قائم على أن التهمة لا تقدح. فرق واضح. أصلا الأول في المرحلة الأولى نقول ماكو دليل على أن التهمة تقدح. إذا ماكو دليل نتمسك بإطلاق إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ. بعد نترقى نقول لا، بل قام الدليل على أن التهمة لو وجدت فإنها لا تقدح. كيف؟ يقول المصنف يأتي لكم بموردين. أبو حنيفة والقائلين بالمنع قالوا في هذين الموردين بإثبات النسب مع وجود التهمة، فهذا يكشف أن التهمة ليست بما بمانعة. المثال الأول، ذكروا بأنه إذا أقر الشخص بأن هذا المال مال للطفل أو مال للمجنون، واضح؟ أقر على نفسه، قال هذا المال مال مجنون، أنا أخذته غصبا أو اشتباها أو ما شكل ذلك، أو مال طفل. خب ماذا حكم الفقهاء؟ حكم الفقهاء بأنه ببركة هذا الإقرار يكون هذا المال ملكا لمن؟ للمقر به، وهو المجنون أو الصغير، لكن يكون عنده من باب الأمانة، يكون عنده من باب الأمانة، يستطيع أن يكون في يده، وهو يكون موثوقا ومستوثقا لمال المجنون وماذا؟ ومال الصغير. خب مع أنه كونه في يده أليست فيه تهمة أنه يأخذ المال ويأكله هنيئا مريئا؟ لا، مو هنيئا مريئا، يعني يأكله ماذا؟ يأكله غصبا. فيما في تهمة لا في تهمة؟ كون المال تحت يده والحال أنه مال مجنون، كيف يكون هذا مستوثقا بمال الصغير مجنون مع أنه في تهمة أنه يأخذ المال ويأكله، ولم يشترط أن يكون هذا عادل أو هذا ما شكل ذلك. فالشارع مع وجود التهمة في هذا الشخص قال أنا أثق بك فاجعل هذا المال عندك أمانة للمقر به. فالتهمة هل تضر أو لا تضر؟ التهمة لا تضر، التهمة غير مانعة من الاستيثاق وغير مانعة من قبول الكلام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ماذا تقول يا ماذا تقول أيها المانع في هذه المسألة؟ لو أقر بميت صغير قال هذا ابني حال كونه صغيرا، هنا ما في نزاع بين الأمة، لا نزاع بين أبو حنيفة ولا غيره من الأمة، حكموا قولا واحدا بأنه يثبت النسب ويستطيع أن يرث الميت الصغير. والحال في تهمة أو في تهمة؟ ما هو الفرق بين أنه ماذا يقر بالشخص الكبير البالغ أو أن يقر بماذا؟ بالصغير. والحال أنت حكمت يا أبا حنيفة بأنه لو أقر بالصغير فإنه يرثه، مع أنه إقرار فيه شائبة تهمة. فهذا يكشف على أن التهمة غير مانعة من الاستيثاق ومن الوثوق بكلامه ومن الوثوق بأمانته ومن الوثوق بقوله وأخذ قوله، وليست مانعة من إثبات ماذا؟ إثبات النسب. وإلا لو كانت التهمة مانعة من قبول قوله أو فعله أو عمله ما جعل الشارع ماذا؟ مال الناقص تحت يد شخص، لابد يكون تحت الحاكم الشرعي، واضح؟ أو وليه مثلا. خب إذا كان له ولي لابد أن يجع تحت الولي، إذا ماكو ولي لابد أن تحت الحاكم الشرعي، مع أنه لم يقل أحد بذلك، بأنه نفس المقر يستطيع أن يجعل هذا المال ويكون هو مستوثقا به، مع أنه في احتمال ماذا؟ احتمال التهمة لكل شخص، لا يوجد شخص معصوم، لعل المال تحت يده ويأكله، واضح؟ لا مطلقا، حتى مع عدم فقد الولي يستطيع أن يستوثقه، لأن الشارع وثقه في باب الإقرار. يعني إذا أقر شخص بأن هذا المال للصغير مجنون يستطيع أن يجعله تحت يده أمانة ووثيقة، فالشارع جعله يعني الشارع وثق به، وأنا قال كلامك موثوق وفعلك موثوق وجعلتك أمينا، فيقبل ماذا؟ فتقبل أفعاله وتصرفاته.
لم تقع له ولاية حينئذ على المال؟
لا ولاية له، الذي يكون تحت يده أمانة لا ولاية له. لو أعطيتك حين إيدك أمانة هل تكون لك ولاية؟ ما تكون لك ولاية، الأمانة لا تساوق ثبوت الولاية. ولهذا شوف العبارة، خلنا نقرأها اللي شرحنا كله موجود في هذه الأسطر الأربعة. يقول وربما أشكل حكمه، يعني حكم الميت حال كونه كبيرا، شفت العبارة؟ وربما أشكل حكم ماذا؟ أنه إذا أقر بالميت فإنه لا نحتاج إلى التصديق، وبمجرد الإقرار يثبت النسب. هذا لعله يشكل متى؟ حال كونه كبيرا. لماذا يشكل؟ لابد أن تأتي بوجه لثبوت الحكم ووجه لعدم ثبوت الحكم. قال مما تقدم، هي بيان لماذا، وجه لماذا، وجه لعدم الحاجة إلى ماذا، إلى تصديق الطرف الآخر، وبمجرد الإقرار يثبت النسب. هذا وجه ماذا؟ وجه ثبوت الدعوة السابقة أنه لا نحتاج إلى التصديق. ومن هذا بيان لماذا؟ هذا بيان وجهين للقول بأنه لا يثبت النسب في الميت إذا كان كبيرا. خب ليش قال كبيرة؟ لأن الإشكال أنه الإقرار من الكبير كما الآن سيأتي. يقول ومن إطلاق اشتراط تصديق البالغ العاقل في لحوقه. وش قصده من إطلاق؟ يعني عندنا أدلة دلت على أنه إن أقر شخص ببالغ عاقل فلا يلحق به إلا إذا صدق به، سواء كان من باب السالب انتفاء المحمول أو السالب انتفاء الموضوع، مطلقا ميت حي، واضح؟ سواء كان ميتا أو حيا. ومتى لم يصدر تصديق حتى وإن كان من باب السالب انتفاء الموضوع لا يتحقق اللحوق. واضح ليش قال إطلاق؟ لأنه قد يقال من عندنا إطلاق؟ الدليل الذي دل هكذا الدليل أنه إذا أقر شخص ببالغ عاقل حي فنحتاج إلى تصديقه. يقول لا ما عندنا حي. الدليل يقول هكذا من أقر بشخص بالغ عاقل فلا بد من التصديق مطلقا. واضح؟ واضح إطلاق؟ قال ومن إطلاق اشتراط تصديق البالغ العاقل في لحوقه. الحكم هذا يعني لحوق البالغ العاقل بالمقر. هذا الإشكال الأول، هذا وجه الأول. وجه الثاني، ولأن نعم ما دفعنا الآن بس نقرأ العبارة بعد ندفعه ما دفعنا. يقول ولأن تأخير الاستلحاق، أي تأخير يعني المقر أخر اللحوق، قال هذا أخي هذا ابني هذا عمي، واضح؟ يقول ولأن تأخير الاستلحاق إلى الموت بوشك أن يكون يوشك أنكم ما عندي يوشك نعم يوشك أن يكون خوفا من إنكاره، لأنه لو ماذا لو أقر به في حال حات لأنكار. ليش أخر؟ يقول يوشك، يكفي أنه يوشك، يعني يكفي أنه في تهمة. وخذ القاعدة الكلية، الإقرار المتهم فيه لا يقبل. واضح؟ هذه قاعدة مطوية لكي يتم الاستدلال، ذكروها بأنه التهمة مانعة من قبول الإقرار كما يدعي أبو كما يدعي من أبو حنيفة.
هذه التهمة
لا متهمة ناقشناها حين، لا قلنا التهمة ما يكفي بلي. وإلا ما يثبت إقرارات، أكثر إقرارات فيها تهمة. ولأن تأخير الاستلحاق إلى الموت يوشك أن يكون خوفا من إنكاره إلا، خب ما دفع إشكالين. يقول إلا أن فتوى الأصحاب على القبول، أصحاب يعني علماء الطائفة أجمعوا على القبول. ليش قال أصحاب؟ تعريضا بأبي حنيفة. يقول إلا أن فتوى الأصحاب على القبول، يعني يقبل بكلامه ويقر ويكون ماذا؟ ويثبت النسب. خب ارفع لنا الإشكالين. يقول إشكاله ما يحتاج أرفعه، سهلون، أنا أرفع الإشكال الثاني الذي تمسك به من؟ تمسك به أبو حنيفة. قال ولا يقدح فيه، يعني في ماذا؟ في القبول اللي هو فتوى الأصحاب على القبول، لا يقدح فيه التهمة. لماذا؟ بسبب هي الباب سببية، بسبب أمرين، بسبب استيثاق مال الناقص، يعني مال المجنون ومال الصغير. وشان استيثاق؟ يعني الشارع قال من أقر بمال للمجنون أو للصغير فيستطيع أن يجعله تحت يديه
يقبل هذا،
فيقبل كلامه، يقبل بلي، يقبل نعم يقبل، بس في الميت لا يقبل. ويقول وإرث الميت، أي ميت؟ الصغير يقصد، لأن أبو حنيفة قال إذا شخص أقر وقال هذا الميت ابني فإنه يرثه بلا إشكال، لأنه باخر في الولد الصغير مو في الميت، مو في الميت، مع أن التهمة موجودة. التهمة موجودة أو لا؟ التهمة مو موجودة. بقى الإشكال الأول، كيف نرفعه؟ نقول في دفع الإشكال الأول لا يوجد عندنا إطلاق هكذا في الأدلة، ليس عندنا دليل يدل بالإطلاق على ماذا؟ أنه كل من أقر ببالغ عاقل لا بد من تصديقه حتى وإن كان ميتا، بل أنه لا يعقل وجود هذا الإطلاق. ليش؟ حتى وإن كان ميت لا يمكن أن يقول الشارع لا يصدق حتى وإن كان ميت، هذا تعليق الأمر على شكل غير ممكن، فيكون مستحيل اصلا. فما عندنا اطلاق يدل على انه يشترط ماذا؟ يشترط تصديق البالغ العاقل، يشترط تصديق البالغ العاقل حيث يمكن ان يتاتى منه التصديق، يعني اذا كان حيا، اما اذا كان ميت لا يمكن ان يتاتى منه التصديق، لكي يقال لا بد ان يصدق لكي يتحقق الاقرار. لا اطلاق اصلا في هذا في المساله. ولهذا الاشكال الاول يعني ليس اشكال قوي. انتهينا من هالكلام؟ خب انتهينا من هذا الكلام. الان ارث الميت الصغير، يعني ابو حنيفه
لم يخصصه
بالميت، لكن قال في مصدد الدفاع، يعني في مصدد الرد على ابو حنيفه، فلا بد ان نفسر المطلب بصوره يقبلها ابو حنيفه. واي ميت؟ الميت الصغير، لان الميت الكبير هو ينازعنا فيه، فلا بد ان نفسرها بالميت الصغير لوضوحه ما ذكره، لان ما يمكن فسرها بارث الميت الكبير، لان هي محل النزاع مصادرة، يعني مش بقى محل الاتفاق بيننا وأبو حنيفة ماذا؟ الولد الصغير، الميت الصغير.
خب ما يمكن سمو الأشكال على إقرار بالمال الغير، وين جهة الإقرار أنه له حق؟
إقرار في مال الغير أقل بالنسب، لازم الإقرار بالنسب، الشارع قبله فيرتب الآثار أنه يرثه. خب يقول والمراد بالولد هنا، الآن يرجع إلى عبارة الشهيد الأول ويقول عبارة الشهيد وش ماذا قالت؟ قال ويشترط التصديق فيما عدا الولد الصغير. المصنف يوقع بحثين في هالعبارة، الولد الصغير دي عبارة الولد الصغير يوقع فيها بحثين. الشهيد الثاني يقول ما هو المراد من الولد الصغير؟ أنتم قلتم من هالعبارة بأن إذا شخص أقر بولد صغير لا نحتاج إلى تصديق هذا الولد الصغير، بل مباشرة يتحقق النسب بمجرد إقرار المقر، صحيح؟ ما هو المراد من الولد؟ هل الإقرار بالولد المباشر أو الإقرار بالولد غير المباشر؟ فتارة يأتي شخص ويقول هذا ابني مباشرة، وأنا ماذا؟ وأنا أبوه مباشرة. وتارة يقول هذا ابني فيقر بالولد غير المباشر. في هذه الحالة هل يقبل الإقرار أو لا يقبل الإقرار؟ العبارة قال الولد، هل الولد وإن نزل أو الولد المباشر؟ أطلاق العبارة تقتضي بأنه متى ما أقر بما ينطبق عليه ولد وإن نزل فإنه يكتفى ولا نحتاج إلى تصديق الولد. لكن هذا الإطلاق يقول الشهيد الثاني غير مراد من الشهيد الأول. لماذا؟ لأن الشهيد الأول فسر هذا الإطلاق في كتابه الآخر وغيره من العلماء أن مرادنا في هذا البحث الولد المباشر، بحيث يدعي الأبوة وأنه أبي وأنه ماذا؟ وأنه أبوه. واضح؟ مو يدعي ماذا؟ أنه جده. واضح؟ ولهذا قال والمراد بالولد هنا. ليش عقد هذا البحث؟ ينبغي يرفع إشكال في العبارة، لأن مقتضى عبارة أنه مطلق الولد وإن نزل. يقول والمراد بالولد هنا، أي هنا يقصد؟ وين هنا؟ في مسألة أنه لا نحتاج إلى التصديق، وإلا الولد إذا أطلق في باب الأرث المراد هو الولد وإن نزل كما أخذنا في الشرائع. والمراد بالولد هنا الولد الصلب، فلو أقر ببنوة ولد ولده، يعني غير المباشر، الصلب يعني المباشر، وولد ولدي غير المباشر، فلو أقر ببنوة ولد ولدي، قال ولد ولدي هذا ابني، وأنا ماذا أصير؟ وأنا ماذا؟ جد الأبو أبو.
فبنية النزاع حتى ولد الذكر
يسمونه ولد. هذه خب إذا ولد الولد ولد مطلقا أب وبنت، الولد يطلق على الذكر والأنثى.
وبالولد ذكر
نفسه بس أصلاً
ولد الولد
حتى ولد
البنت
مثلاً، هي فيها خلاف في باب تقدم علينا، بس عبارة المصنف إن ولد الولد ما فيها، لأنه إذا ولد الذكر ما قبلنا قطعا، ولد الأنثى ما نقبله. لكن في بحث أنهم هناك كما شرنا في باب الأرث بأن الولد وولد الولد يطلق على ولد البنت أيضا أو لا، بحثون وقلنا فيه دواعي ماذا؟ دواعي كلامية وعقائدية، أنه كيف يقال الحسن والحسين أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحثنا في باب الأرض. يقول فنازل بلي فلو أقر ببنوة ولد ولده فنازلا ولد 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 لو غير مباشر اعتبر التصديق لابد أن يصدقه. ليش؟ لأنه عندنا قاعدة في باب النسب أنه إذا أقر شخص بنسب شخص آخر لابد من تصديق الطرف الآخر حتى يثبت النسب، لأن النسب قائم بين طرفين إلا في موارد ثلاثة التي هي الميت والمجنون والولد الصغير. ولد وصغير يعني ولد مباشر وصغير، مو ولد الولد أو الأخ الصغير أو الأخت الصغيرة أو ابن الأخ أو بين الأخت. واضح؟ في كل مورد لابد من تصديق الطرف الآخر إلا في ثلاث مورد. هذا قال لو واحد أقر بولد الولد لابد من تصديق الطرف الآخر. متى يسرقه؟ لابد يكون متى يسرقه؟ لابد أن يبلغ، ينتظر البلوغ. إذا بلغ وصدقه ثبت النسب، إذا بعد لم يبلغ لا يثبت النسب، كما سيأتي إن شاء الله في بحث الأقارب. يثبت إقرار على نفسه يثبت، لكن النسب لا يثبت. نعم بلي. فاعتبر التصديق كغيره من الأقارب، كغير والد الولد. لو أقر بالأخ أو بالأخت أو ابن الأخ أو ابن الأخت وما شكل ذلك، هاي من وين؟ نص
لا ينفذ الإقرار حتى يبلغ أو أنه ينفذ لكنه يكون
لا يثبت النسب. شوف تدقق، قلت لا يثبت النسب إلا بعد التصديق، ما قلت ما ينفذ الإقرار. الإقرار ينفذ، خاروا العقل على أنفسهم نافذ، يجب عليه أن ماذا؟ أن يرتب
كل الحالات، أنه حتى هناك لو لم يصدقه
بل يثبت الإقرار، بل بينه وبين ربه يفذ الإقرار. نعم، وظاهرا يلزم بالإقرار، غايته أنه ماذا؟ أنه لا يثبت النسب، كما ذكرنا في ولد اللعان. يقول كغيره من الأقارب، من وين؟ نص عليه المصنف وغيره. يقول من جهة الحكي أيها الشهيد الثاني، عبارة الشهيد أول مطلق، يقول نص عليه المصنف وغيره. نعم، في كتاب آخر. وإطلاق الآن بحثون آخر في الولد، ارجع للعبارة، هذا بحثون تفتوا إليه، ارجع للعبارة ماذا قال؟ قال فيما عدا الولد الصغير. ما لنا علاقة بالميت والمجنون؟ خب يقول ويشترط التصديق فيما عدا الولد الصغير. أما في الولد الصغير فهل يشترط التصديق؟ لا يشترط التصديق. خب ما هو المراد من هنا؟ الولد تارة يدعي تارة الأب ويقول هذا ولدي فيدعي ماذا؟ الأبوة. وتارة تأتي امرأة وتدعي أن هذا ابنها فتدعي الأمومة. هل مطلق ما تحقق به دعوى على الولد الصغير سواء صدرت من أب أو أم يأتي هذا الكلام يثبت النسب ولا نحتاج إلى تصديق الطرف الآخر، أو أن هذا الحكم مخصوص فقط وفقط بماذا؟ بما لو أقر الشخص أن هذا ماذا؟ أن هذا ولده، يعني أقر بالأبوة فقط. ظاهر عبارة ماذا؟ عبارة المصنف مطلقة، كل شخص أقر بولد صغير، ولد سواء كان من جهة الأبوة أو من جهة الأمومة، فإنه لا نحتاج إلى تصديق الطرف الآخر. صحيح؟ هذا ظاهر العبارة. يقول الشهيد الثاني الظاهر هذا العبارة مراد، وهو أحد الآراء في المسألة، ويظهر من الشهيد الأول في هذا المطلع في كتاب اللمعة بأنه يذهب إلى أنه لا فرق بين ادعاء الأم وادعاء الأب، كلاهما إذا أقرا بولدين يثبت النسب بدون حاجة إلى تصديق الطرف الآخر. لكن هناك قول آخر في المسألة وهو أصح من هذا القول. ما هو القول الآخر؟ بأن هذا الحكم وهو عدم الحاجة إلى التصديق إنما هو خاص في دعوى الأب، أما في دعوى الأم فهي كباقي الأقارب لا بد من تصديق الطرف الآخر وهو الولد الصغير، ومتى ما لم يصدق لا يتحقق النسب. يقول الشهيد الأول الأصح والقول الثاني لا القول الأول، يعني هذا الحكم مختص بماذا؟ أنه لا نحتاج إلى تصديق الولد الصغير في ادعاء الأبوة. ولهذا شوف العبارة يقول وإطلاق الولد، من وين أطلاق الولد؟ من عبارة الشهيد الأول، يقتضي عدم الفرق بين دعوى الأب والأم. يقول بلي وهو أحد القولين في المسألة وأصحهما الفرق، يعني هو أصح القولين التفريق بين الأب والأم، فالأب نقبل كلامه بدون إقرار الطرف الآخر والأم لا نقبله. يقول وأصحهما وهو الذي اختاره المصنف في الدروس خلافا لإطلاقه في اللمعة في الكتاب. يقول وأصحهما وهو الذي اختاره المصنف في الدروس الفرق، وأن ذلك أي ذلك هي إشارة الفرق، وأن ذلك يعني عدم الحاجة إلى تصديق الطرف الآخر مخصوص بدعوى الأب، أما الأم فيعتبر التصديق لها، فما لم يصدق الولد الصغير بدعوى الأم لا يثبت النسب بينهما. من وين أيها المصنف؟ لماذا تقول أصحهما؟ ها يقول أصحهما لدليلين. الدليل الأول مقتضى القاعدة كما ذكرنا في باب النسب أن النسب قائم بين طرفين، صحيح؟ وإذا كان النسب قائم بين طرفين لا يثبت هذا الشيء القائم بين طرفين إلا بتصديق الطرفين، هي القاعدة الكلية. خب لابد أن يصدق كلا الطرفين لكي يثبت النسب بين الطرفين، مو يجي واحد يقول أنت أخي خلاص ثبت النسب، لا لابد أن يصدقه أيضا لكي يتحقق النسب. خب إذا كان مقتضى هذه القاعدة لا نرفع يدنا عن القاعدة إلا بمخرج إلا بدليل. خب من الذي قال بأنه إذا أقر شخص بالولد الصغير لا نحتاج إلى تصديق الولد الصغير؟ لابد يجينا نص، وإلا لولا هذا النص نعمل مقتضى القاعدة الأولية. خب نذهب إلى النص نرى النص على ماذا يقتضي، ما هو المقدار الذي أخرجه من المطلب، ما هو المقدار الذي أخرجه من هذا من هذه القاعدة؟ يقول إذا رجعنا إلى الأدلة نرى بأن النص دل على أن الشخص والرجل إذا أقر بالولد الصغير لا ينتفي عنه الساعة، يعني ما نحتاج إلى ماذا، لا نحتاج إلى تصديق الطرف الآخر. رتب الشارع بمجرد إقرار الرجل ماذا؟ النسب. فالدليل أخرجنا من القاعدة أنه النسب متوقف على طرفين في وين؟ في الرجل. خب إخراجه عن المرأة يحتاج إلى دليل، وإذا شككنا في الخروج أو عدمه نتمسك بعموم العام. واضح فكرة؟ إذا لأن عندك عام أكرم كل عالم، جاءك دليل قال لا تكرم النحوي، خب شككنا أنه الفلكي يجب إكرامه أو لا، نتمسك بماذا؟ عموم العام. هنا أيضا عندك عام، يقول كل نسب يشترط في تحققه التصديق بين الطرفين إلا دعوى الأبوة، نشك بأن الأمومة مثل الأبوة أو لا، نتمسك بعموم العام. واضح؟ خب إذن نختصر على الناس. واحد يجي الشهيد الثاني يستشكل يقول أنت احترفت بوجود نص دل على أن الرجل إذا ادعى الأبوة لا يحتاج إلى تصديق الطرف الآخر، نتمسك بماذا؟ نتمسك بعدم الفرق بين الأبوة والأمومة فنثبت الحكم للأمومة وإن لم يوجد نص صريح. من باب ماذا؟ من باب تنقيح المناط كما درسنا في الأصول. يأتي الرواية مثلا وتقول إذا أصاب البول مثلا الجدار فاغسله مرة، يعني إذا أصاب الطاولة ما تغسلها مرة؟ في فرق بين الطاولة والجدار؟ ما في فرق. هذا المستدل أيضا يريد أن يقول هكذا، يقول لا فرق بين دعوى الأبوة ودعوى الأمومة. لماذا؟ لأن نسبة هذا الولد إلى الأب والأم نسبة متساوية، في واحد مباشر وغير مباشر كما درسنا في كتاب النسب بحث الإرث، الطبقة الأولى للأرض طبقة غير مباشرة، فلا فرق بين دعوة ماذا؟ دعوة الأبوة ودعوة الأمومة. ولهذا نرى أن الشارع كتب كثير من الأحكام وساواها بين الأب وبين الأم، فحينئذ نتمسك بعدم الفرق في إثبات الحكم ماذا وتجريته إلى من؟ إلى الأم، وإن لم يوجد نص صريح. هذا الذي عبر عنه المصنف باتحاد طريقهما، يعني كلاهما نسبتهما إلى الولد نسبة واحدة، فإذا ثبت في الأول ثبت في الثاني. يجيب الشهيد الثاني بعبارة بسيطة يقول واتحاد الطريق ممنوع. خب هي ممنوع، هي التفت المطلب، في كل دليل نتمسك بتنقيح المناط أو قياس أولوية أو نريد أن نسر الحكم من جزء إلى جزء آخر من موضوع إلى موضوع آخر، لابد أن يثبت عدم الفرق من جميع الجهات بين الموضوعين، وإلا لو أتينا لكم بفرق بين الموضوعين ما يصح تسرية الحكم من الموضوع الأول إلى الموضوع الثاني، لأنه يكون هذا من باب القياس، لأنه القياس ما هو؟ تسرية الحكم من جزئي إلى جزئي آخر مع وجود فارق بين الجزئيين. هذا قاعدة في باب الاستدلال، إذا حكم ثابت في جهة تريد تسريه لموضوع آخر لابد أن تثبت عدم الفرق بين الموضوعين. هنا الشهيد الثاني هكذا فعل، شوف ارتكاز موجود في الشهيد الثاني مباشرة دخل في المطلب، قال أنا أبرز لكم فرق بين دعوى الأبوة ودعوى البنوة، وإذا وجد الفرق يمكن التفكيك في الأحكام. ما هو الفرق؟ يقول دعوى الأمومة يمكن أن تثبت عن طريق البينة، يعني المرأة إذا ادعت أنها ماذا؟ أنه هذا ولدها، يعني ماذا؟ هي التي وضعته. عادة في باب الولادة والوضع يمكن أن تأتي الأم وتقيم بينة، أي حيث أن عادة تكون هناك نساء يتولين أمر المرأة، ويقبل الشارع في مسألة النساء بماذا؟ بأربع، في مسألة في هذه المسألة كما يبحثون في كتاب ماذا؟ في كتاب القضاء، يقبل الشارع بشهادة أربع من النساء في مسألة الولادة، فهي المرأة يمكن أن تقيم بينة. لكن الرجل تفضل المطلب، هل يمكن أن يقيم بينة على أن هذا الولد من مائه؟ المفروض أنه مجهول النسب، هذا عادة متعسر. كيف يثبت الرجل بأن هذا متكون من مائه؟ خب إذن واضح، إذن هناك فرق بأن دعوى الأمومة يمكن إقامة البينة عليها، أما دعوى الأبوة عادة لا يمكن إقامة البينة عليها. خب لأن ما في واحد يجي يتولى أنه كيف تحققت، متى أدخل الرجل وصب الماء وتنعقدت النطفة حتى تشكل الولد، ما يمكن أصلا الشهادة على ذلك، صحيح؟ فحينئذ ببركة هذا الفرق يمكن الشارع يجي ويقول أنا اكتفيت في الولد في الأب لأنه لا يمكن إقامة البين بمجرد الإقرار، أما في الأم لا أقبل ذلك، لابد من بين أو تصديق الطرف الآخر، فيمكن التفكيك بين دعوى الأمومة ودعوى أبوة، وإذا وجد الاحتمال والفرق بطل الاستدلال، لأن المستدل لابد أن يحرز عدم الفرق، ويكفينا احتمال الخصوصية والفرق. خب خلنا نكمل بعد هذا عشان نكمل مطلب. خب الآن شككنا، كلش انتهينا، ما عندي دليل، نرجع للأصول العملية. ما هو مقتضى الأصل العملي؟ يقول ثبوت النسب على خلاف الأصل، المفروض بأنه هذا مجهول النسب قبل أن يقر نعلم بعدم تحقق النسب. التفت الأصل، إذن الأصل ما هو؟ عدم تحقق النسب. الآن أقر، نشك، هل بمجرد إقراره وبدون تصديق الطرف الآخر يثبت النسب أو لا؟ نستصحب عدم ثبوت النسب، واستصحاب عدم ثبوت النسب لا نرفع يدنا عنه إلا بيقين ثبوت النسب. وما هو يقين ثبوت النسب؟ إقرار الطرف الآخر. خلنا نقرأ المطلب. خب مطالب مصنف عميقة، يقول وإطلاق البلي بلي فرق بلي ونصنا لورود، يقول وأصحهما الفرق، ليش؟ لورود النص على الرجل. خب هذا النص هكذا الرواية، خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ينفع عنه أبدا، فرتب عدم النفي بمجرد الإقرار. لكن بل ينقل الرواية كما ذكرنا سابقا إذا عمل بها الأصحاب تنجبر، فيرى ماذا؟ فيرى بأن الرواية تامة، واضح؟ نعم خبر السكوني بما هو خبر لا يقبل، لكن إذا عمل به الأصحاب ماذا؟ يكون حجة. يقول ولورود النص على الرجل فلا يتناول المرأة، واتحاد طريقهما، وش بيقول هذا اتحاد طريقهما؟ يقول صحيح ما في المرأة، لكن ما في فرق بين الرجل والمرأة بقياس الأولوية بتنقيح المناط. قال واتحاد طريقهما، يعني أن نسبة الولد إلى الأب والأم على حد سواء ممنوع. ليش ممنوع؟ لإمكان إقامتها المرأة البينة على الولادة دونه، هو لا يستطيع أن يقيم بينة على أن هذا الولد متكون من مائه. ولأن هي آه تمسك بالأصل العملي، قال ولأن ثبوت نسب غير معلوم على خلاف الأصل، يا أصل استصحاب عدم النسب، ولأن ثبوت نسب غير معلوم، وضع العبارة قراتها نسب غير معلوم على خلاف الأصل، يقتصر فيه ثبوت النسب على موضع اليقين. وما هو موضع اليقين؟ وهو إقرار الطرف الآخر أيضا. يقول ويشترط أيضا في نفوذ الإقرار عدم المنازع. خب بيان ذلك. خب الآن شروع في شرط جديد. خب لكي يتحقق الإقرار وبمجرد أنه أقر بشخص، لكي يلحق به لابد أن لا يوجد منازع معه. حتى في الموارد الثلاثة التي ذكرناها، ما ذكرنا في ثلاث موارد بأنه لا نحتاج إلى تصديق الطرف الآخر، نقول حتى في هذه الموارد الثلاث الذي لا يحتاج فيها إلى تصديق الطرف الآخر لابد أن لا يكون هناك منازع. مثلا لو كان عندنا ميت، جاء شخصان كلاهما ادعى بأنه ماذا؟ بأنه هو الذي ماذا من مائه، هو ماذا؟ هو أبوه. الأول قال أنا أبي والثاني أنا أبوه، والثاني قال أنا أبوه. خب فصار تنازع بين الطرفين. خب يشترط في قبول وإلحاق النسب عدم وجود المنازع مطلقا، سواء اشترطنا تصديق الطرف الآخر أو لا. خب الآن تنازعوا، ماذا نفعل؟ نقول تقدم البينة، فالذي معه البينة يقدم قوله. خب إذا انتفت البينة ماذا نفعل؟ نعمل القرعة. ليش القرعة؟ لأنه هذا نشك يدور أمره بين كونه ولدا للأول وولدا للثاني، فنجري القرعة، لأن القرعة لكل أمر مشكل أو مشتبه. التفت المصنف وش يعبر؟ يقول القرعة لكل أمر مشكل أو مشتبه. ليش قال أو تردد؟ الروايات الدالة على القرعة على لسانين، اللسان الأول فيها لسانين، اللسان الأول
ذكر أو معين.
نعم معين يعني لا مو معين، أمر مشكل أي مشكل أو معين مشتبه، يعني معين عند الله كذا مفهم يعني مشتبه يعني. الآن سيأتي عندنا نحن ماذا؟ لسانان. عندنا لسانان في الروايات، لسان في قاعة القرآن تقول القرعة لكل أمر مشكل، هي إذن موضوع القرعة ما هو المشكل. وعندنا روايات أخرى تقول القرعة لكل أمر مشتبه، والمراد من المشتبه غير المراد من المشكل. الفرق بين المشتبه والمشكل، التفت، بأن النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق. بيان ذلك، المراد من المشتبه هو أن يكون الشيء متحقق في الواقع إلا أننا نحن نجهله، وهذا شيء متحقق في الواقع قطعا، لكن نحن نجهله، نعلم في الواقع أن هذا الكتاب لشخص مالك قطعا، لا بد أن يكون هذا الكتاب لمالك قطعا، لكن نحن تردد عندنا وصار عندنا إبهام، هل الكتاب للأول أو الكتاب للثاني؟ إذن هناك واقع معين في الخارج، الإبهام في الخارج، الإبهام عندنا. إذا كان الإبهام عندنا والواقع متعين في الخارج يسمى مشتبه. واضح؟ مثل الآن نعلم بأن هذا الجهاز مملوك، لكن مر مملوك لي لك أو كذا، يقول هذا أمر مشتبه، اشتبه علينا وأبهم عندنا، وإلا هو معين عند الله سبحانه وتعالى في علم الله، معين معين معين. عندنا شيء يسمى ماذا؟ يسمى مشكل. المشكل يشمل المشتبه ويشمل المبهم حتى في الواقع. عندنا بعض الأحيان مبهمون حتى في الواقع، لا تعين له في الواقع، كما ذكر في باب العتق مثلا أو في باب الطلاق. لو قال مثلا شخصان أحد من أحد عبيدي ماذا؟ حر لوجه الله، معيا، هذا مبهم في تعين في الواقع. نحن شك عندنا أصلا في الواقع، هناك إبهام لأنه ليس عندنا شخص مقطوع بأنه صار حرا، لكن نحن شككنا فيه من أول الأمر، هو أنشأه مبهما، فيكون هناك حتى إبهام في الواقع. واضح؟ صح بلي ذكروا في باب الطلاق لو قال احدى زوجاتي طالق، تذكرون المطلب، او احد عبيدي حر، وقع كلام بينهم انه يقبل هذا الطلاق وهذا الحريه، لكنه بعد ذلك له ان يعين على كيفه. بعد ذلك له ان يعين، واضح؟ ما 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 لا مجهول في نفسه، مجهول يعني هو في مو هذا، هو وقع مبهما في الخارج، مو انه معين عند الله، لا وقع مبهما في الخارج، فوقع في الخارج كيف يصير عند الله معين؟ يصير كذب، لانه في الخارج يكون مبهما. مثل شخص قال احدى الرجلين، احدى الرجلين، احدى تشير الى مبهم.
لا، علم الله بما في داخل
هذا،
لا علم الله بواقع، هو محدد
ما محدد مباشره، قال احد عبيدي، ما حدد في ذهنه، لا مباشره قال احد زوجاتي طالق او احد، هو مبهم من اول الامر، انشاؤه مبهم. خب اذا انشاؤه مبهم، الله يعلم بانشاء ما انشاه العبد، فهو انشاؤه مبهما، العبد انشاؤه مبهما، فالعلم يتعلق على ما انشاه، والا لو كان علمه الله معينا هذا كذب، هذا جهل اصلا والعياذ بالله. ليش؟ لان الموجود في الواقع مبهم، والله علمه ماذا؟ معين، يلزم الجهل بالعكس، واضحه؟ خب الان خب هذا يسمى ماذا؟ إذن المراد من المشكل ما يشمل المشتبه وغيره. خب وين تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة في وين؟ في هاللحنين، في اللسانين. إذا قلنا الرواية تقول القرعة لكل أمر مشكل، يكون كبير عملة معامة عامة، قد تشمل حتى مثل لو قال الشخص أحد زوجاتي طالق، قد تصل النوبة إلى القرعة مثلا، واضح؟ مثلا لأن وقعة القرعة لها اقتضاء أن تسير إلى ذلك. لكن لو قلنا بأن الرواية تقول القرعة لكل أمر مشتبه، هل يمكن تطبيقها في موارد الإبهام الواقعي؟ هل يمكن؟ لا يمكن ذلك. يقول المصنف رح نجي لباب القرعة، يقول عندنا لسانين، ونخلص المطلب تأبتون، يمكن عندنا لسانين في القرعة، القرعة لكل أمر مشكل أو القرعة لكل أمر مشتبه. إحنا قلنا لابد أن نأتي ببينة، لأن الشخصين تنازعوا، إذا ما عندنا بينة نستطيع أن نطبق القرعة. ليش؟ سواء كان باللسان الأول أو باللسان الثاني. لماذا؟ لأنه نحن نعلم في الواقع أن هذا ولد لأحدهما، هو قطعا ولد في الخارج لشخص، لأنه ما يمكن أن يتكون هكذا مبهم، صير ولد مبهم، لابد أن يكون له أب من نطفة. إحنا اختلط علينا الأمور وأبهم عندنا، فالإبهام عندنا وإن كان هو معين في الواقع، فنستطيع أن نطبق قاعة القرعة سواء كان لسانها لكل أمر مشتبه أو لكل أمر مشكل، واضحة؟ شوف حسن نقرأ المقدار. يقول ويشترط أيضا في نفوذ الإقرار مطلقا، مش قصده مطلقا، يعني سواء اشترطنا تصديق الطرف الآخر أو لم نشترط، فيشمل الموارد الثلاث. ويشترط أيضا في نفوذ الإقرار مطلقا عدم المنازع، عدم المنازع له للمقر في نسب المقر به، وإلا لو كان له منازع خب حينئذ يلزم الإشكال.
شيخنا أقصد ما المنازع عدم وجود شخص آخر يكون كذا، أنه لا يجتمع هذا النسب.
لا لا، منازع جاء ادعى شخص قال هذا ولدي،
لا أفرض أنه مثلا أخوة، مو في
اللي حتى الأخوة ما في، هذا أخي ما فيش، كان منازع صار،
يكون منازع حتى لو تمنى أنه كلا الطرفين يمكن أن يتأثر في حقيقة أخوة من طرفين.
نعم يصح حتى في هذه الحالة،
أنه ما يعني ما يوجد مورد للتنازع، أنه يمكن أن يكون هذا أخو باعتبار،
لا يعني قصدك أنه كلاهما ممكن في الواقع أن يصير أخوين، ما في إشكال، صحيح. لا لابد أن نحصل التنازع بحيث أنه هذا إما الحق بالأول أو الحق بالثاني لكي تتم مسألة القرعة. أما إذا كان كلاهما يمكن أن يحرق به، ما في إشكال، هذا أخي وذاك أخي، ما في تعدد في الأخوة، ما في إشكال. كلامنا بحيث أنه يمتنع في الخارج أن ينسب إليهما أمين أو أبين أو جدين،
مصدر من آخر، أنه شخص مثلا دعا أن هذا أخي، الشخص الآخر دعا أن هذا ليس أخوك، هذا أيضا
مرض، هذا ليس أخوك، لا ما له حق، هو يدعي النسب من جهته، ما له علاقة بنا فيها عن الغير.
أفرض أن هذا أخو الواقعي يعني المتشخص في الخارج ادعى عدم ثبوت أخوة هذا المتشخص، هذا أيضا مورد
التنازع. أقبل جاء ساخر خلاص عشان ما فهمك، خلنا نطبق هذا بعد إن شاء الله. يقول بس خلنا نقرأ اللي شرحنا عشان ما يضيع. يقول فلو تنازع فيه في من؟ في المقر به، اعتبرت البينة وحكم لمن شهدت له به، فإن فقدت فالقرعة. ليش؟ لأنها لكل أمر مشكل أو معين عند الله مبهم عندنا، عبرنا بالمشتبه، وهو وش هو يقصد؟ يعني مورد القرعة هنا كذلك، يعني ماذا؟ معين عند الله مبهم عندنا. ولما كان كذلك فلا محتاج تحقيق المسألة أن اللسان الأول أو اللسان الثاني، هذا إذا اشتركا يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل